أوصوني يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج فتاوى الناس، ومع الأخت نبيها من الشرقية صاحبة الرؤية، والتي نبهنا أن بسببها أن هذا البرنامج لم يخصص لتفسير الرؤى والأحلام، وإنما للإجابة على الأسئلة في المسائل الشرعية. رأت السماء مفلوءة نصفين يعني، وخرج منها حاجة خضراء إلى آخره، فقال لها ماذا تطلبين؟ قالت أطلب الجنة، وجارها بيته مهدوم، فقالوا سنبنيه له. هذه رؤيا خير إن شاء الله لك ولهذا الجار، لا سيما وهذا الجار كما ذكرتي من أهل الصلاح، فرب العالمين سبحانه سيتولاه في الدنيا والآخرة بإذنه سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأنت كذلك لك خير بإذن الله، فقد طلبت من الله عز وجل ما يطلبه أهل الإيمان ألا وهو الجنة. معنا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم الأخ محمد، وعليكم السلام.
أهلا بك فيك.
تفضل.
معلش عندي استفسار بس بخصوص هل صلة الرحم يعني بالنسبة للأم أو للأب ليها أولوية أكثر من طاعة الزوج؟
واضح.
يعني يجوز للمرأة أو للزوجة أنها تختار صلة الرحم مقابل زوجها؟
نعم، واضح إن شاء الله. هذا سؤالك؟
آه.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأخت سعاد من فرنسا تريد كيفية تقسيم التعويض المصروف لها من شركة لزوجها. هذا التعويض له صورتان، الصورة الأولى أن يصرف من هذه الشركة للمتوفى أو لورثة المتوفى دون تحديد أحد، وفي هذه الحالة يدخل هذا التعويض ضمن الميراث، أي يقسم قسمة الميراث إذا كان له أولاد ذكور وإناث للذكر نصف حظ الأنثيين، إذا كان له أب أو أم كل واحد منهما يأخذ حقه، الزوجة تأخذ حقها. أما إذا حددت الجهة المانحة لهذا التعويض من يعطى لهم فلا يجوز أن يخالف هذا التحديد، لأنه شرط في هذا المال المصروف، والمسلمون عند شروطهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كثير من الأحيان تصرف هذه الأموال باسم الزوجة والأولاد أو للزوجة والأولاد فقط، لا يضر باسم من أرسلت، المهم أن يقال هذه لفلان وفلان وفلان أو لأشخاص محددين أو معينين. أما إذا لم يعين الأشخاص أو يحدد الأفراد ففي هذه الحالة تقسم هذه الأموال قسمة الميراث. معنا الأخ محمد الإسماعيلية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك بالله يا أخي تدعي لي بالهدايا أنا وذريته كلها.
بارك الله فيك.
ربنا يخليك يا أخي، ربنا ييسر لك أمرك. الوقت يعني عندي مشكلة، أنا متزوج واحدة مطلقة.
نعم.
ومخلفة معاها بنت، معاها بنت. والبنت ديت أنا واخدها كانت حتة لب.
انقطع الاتصال. نصر الدين من الجزائر. انقطع الاتصال. الأخت إيمان من الإسكندرية توفي زوجها منذ سنتين، يعني تريد نصيحة في الصبر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه في فسيح الجنة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يباعد بينه وبين خطاياه كما بعاد بين المشرق والمغرب، وأن يلحقنا به على الإيمان إنه على كل شيء قدير. واعلم يا أخت إيمان أن هذا الأمر مكتوب على جميع بني آدم، فلست أنت من الناجين منه ولا أنا ولا غيري، والساعة لا يعلمها إلا الله كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، أي الموت قريب من كل واحد منا، يمكن أن يحصل لك الآن وأن يحصل لي الآن وأن يحصل لكل إنسان منا. فالواجب على المسلم الموقن بلقاء الله عز وجل أن يعلم أن الموت قدر الله وأنه اختيار الله سبحانه وتعالى للعبد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فأيقني بأن ما عند الله خير لمن يموت ممن يبقى على وجه الأرض، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يتمنى أن يعود إلى الدنيا غير الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإن الآخرة كما قال الله خير وأبقى، والميت إذا ترك الدنيا بالموت الذي نراه فإنه انتقل من حياة إلى حياة أخرى، من حياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، وستسلمه الحياة البرزخية إلى حياة أخرى وهي الحياة الآخرة. فاصبري ولك الأجر على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، واستعيني بالله عز وجل وأكثري من ذكره والصلاة على نبيه. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأخ شادي من الشرقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا أخي شادي، أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ. احنا علينا نذر إن شاء الله وهنوفيه بكرة، هل يجوز ناكل منه؟
النذر صيغته إيه؟
نذر طاعة إن شاء الله.
يعني ماذا قلت فيه؟
يعني هنذبح، هنجيب جدي ونذبحه ونوزعه لله.
أنت قلت كده.
إن شاء الله.
يعني نذرت جدي لله. واضح إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
احبك في الله يا شيخ.
احبك الله، احسن وجزاك الله خيرا.
حضرتك انا من الشرقيه وعندي 38 سنه.
نعم.
باخد بال حضرتك. فبميل لنوع النساء، يعني نوع من الزنا، وعايز ربنا يغفر لي ودالي بالهدايه.
هدانا الله
واياك. متزوج وليا 3 بنات.
ربنا يهدينا ويهدي. تنين من الشرقيه؟ نعم. معنا اتصال اخر. نعم. الاخ محمد ايضا يسأل عن صلة الرحم بالنسبة للوالدين من زوجته، يعني يقول هل طاعة الزوج مقدمة على بر الوالدين او بر الوالدين مقدمة على طاعة الزوج؟ لا، طاعة الزوج بعد الزواج مقدمة على بر الوالدين، والمقصود ببر الوالدين هنا أي البر الزائد عن الواجب، البر الزائد عن الواجب. أما البر الواجب فلا يسقط بحال من الأحوال، سواء تزوجت المرأة أم لم تتزوج، ومن هذا البر أن يعني تكلم الوالدين ولو في الهاتف، أن تزور الوالدين الزيارة المعتادة. أما أن تطيع الوالدين في معصية الزوج فهذا لا يجوز، لأنه بر زائد، وهذا البر الزائد لا يجوز فيه أن يخالف الزوج لأجل طاعة الوالدين فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبر الوالدين واجب، فإذا تزوجت المرأة كان زوجها أحق بالبر من والديها، لأنه لها أملك وبها أحق، أو كما قال رحمه الله تعالى بها أملك، لها أملك وبها أحق، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك لأن بر الوالدين حق ثبت بالشرع فقط، وحق الزوج ثبت بالشرع وثبت بالعقد، وما ثبت من جهتين يقدم على ما ثبت من جهة واحدة. فطاعة الزوج مقدمة طبعا على طاعة الوالدين، إلا في البر الواجب، لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من البر الواجب لوالديها. البر الواجب أن تزور أهلها مثلا بحسب المعتاد في كل أسبوع مرة، لا تفعل هذا كل يوم مثلا وتخالف الزوجة في هذا وتقول هذا من البر، لا، ليس هذا من البر، المعتاد هو هذا في كثير من البيئات، أو كل شهر مرة، أو كل أسبوعين مرة، أو كل 3 أيام مرة، والزيارة مثلا تكون ساعة، ساعتين، نصف ساعة، دقائق معدودة إلى آخر ذلك. فلا تزيد المرأة في مثل هذا على الواجب إذا لم يرد الزوج ذلك، أما إذا أراد فالأمر لك وله إن شاء الله. الأخت أم فارس من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أقوم بعبادات معينة كقيام الليل وصوم الاثنين والخميس وغيرها من العبادات، وأقوم بهذه العبادات خفية عن أهلي وأهل زوجي، لكن عند ضيافتهم سواء من أهل زوجي أو أهلي أمتنع عن هذه العبادات، وتطول ضيافتهم أحيانا فيضيق صدري ويذهب عني الخشوع واللذة التي أجدها وأنا أتعبد لوحدي في البيت، فما تنصحني يا شيخ؟
واضح إن شاء الله.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد من إسماعيلية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يلهم رشده وأن يأخذ بناصيته إليه، إنه سبحانه على كل شيء قدير. يقول انه تزوج مطلقه ومعها بنت ولم يكمل السؤال ولكنه طلب الدعاء، فنسأل الله عز وجل ان يتقبل فيه دعاءنا وان يجعله نصيبا له ان شاء الله. الاخ شادي من الشرقية عليه نذر وسيوفيه غدا، يقول نظرت جديا لله سبحانه وتعالى او للفقراء الى اخر ذلك، لم تحدد جهدا معينة يا اخ شادي، وبناء على هذا تحكم العرف، لان النذر يجب الوفاء به على الوجه الذي حدده الناذر، فان حدده على الفقراء، فقراء هذا الحي، فقراء هذا الشارع، فقراء هذه العائلة، فلا بد ان يفي بالنذر بحسب ما نص في نذره. اما ولم تنص على شيء في نذرك فتعمل فيه بالعرف، والعرف عند اهل مصر ان من نذر نذرا مطلقا فانه ياكل منه واهله، بل ياخذون اطيب هذه الذبيحة من الكبد وغير ذلك الاشياء التي يعدها الناس من اطايب الذبيحة، فلا بأس ان تأكل منها يا اخي شادي ان شاء الله، لكن بالمعروف، يعني لا تدخر منها وتملأ الثلاجة وتحرم الناس، لا، كل منها انت واهلك في هذا اليوم، ووزع ما تيسر لك ان شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال اخر، الاخ عبد الله من الجيزة.
الو،
السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
تفضل اخ عبد الله.
فتاوى النص ان شاء الله معك.
معك اخ عبد الله، تفضل.
شيخ، انا ربنا يغفر لي وفي المسلمين جميعا.
امين يا رب.
انا مصاب.
سبحان الله، خط انقطع. مين؟ ام اسلام القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ انا عايز اسأل حضرتك سؤال، ربنا اعوذ بالله من الربا.
نعوذ بالله.
الله يكرمك يا رب. انا دلوقتي لما اشتري حاجة.
نعم.
بالقسط.
نعم.
هل لو انا رحت مع حد اللي بيشتريها واخترتها.
نعم.
وهو اللي دفع حقها.
نعم.
وانا خدتها منه بعد كده قسط. دي حلال ولا حرام؟ دي حاجة. الحاجة التانية، لو انا دلوقتي بشتغل في القسط ده، بشتغل يعني انا اللي هجيب للناس. لما اجي احط فايدة على الحاجة، يعني مثلا انا لو جبت حاجة بألفين جنيه. وهيدوني مثلا مقدمة 500 جنيه. هل لما اجي احط الفايدة تنفع ان انا احط الفايدة دي مثلا ده كل شهر هحط 3%؟ لا، ده انا هحط على الفايدة على المبلغ كله، ولو جيت دفع حد دفع لي المبلغ الباقي يعني قبل كده، هل اخصم منه الفايدة؟ وغير كده معلش يعني طول بالك بس كده معلش معايا.
خد راحتك يا ام اسلام، اتفضلي.
الله يبارك فيك. لو انا حطيت الفايدة، لو انا جايب الحاجة دي اللي هي ام 2000 جنيه وحد هياخدها مني على 6 شهور، هحسبها له هو زي اللي هياخدها مني على سنتين ثلاثة.
واضح.
ولو غيرت انا ده وغير ده هيبقى كده حرام وبقى دخل فيها شبهة ربا؟
واضح ان شاء الله.
الله يكرمك ويعزك.
بارك الله فيك. الاخ عبد الله من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي فضلتك يا شيخ علي؟
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله.
اشهد الله اني احبك في الله. والله يا شيخ
احبك الله بحسن وجزاك الله خير.
انا ان شاء الله عندي ثلاث اسئله تعلقوا بفك البيوع، بس ارجو ان يتسع صدر حضرتك ليا. يعني
اتفضل يا شيخ عبد الله.
السؤال الاول يا شيخ، انا دلوقتي بشتغل، انا عمري 30 سنه وبشتغل مدير مبيعات في شركه توزيع منتجات معينه. بشتغل في الشركه دي من 4 سنين. وقت ما اشتغلت كنت مندوب مبيعات.
نعم.
ماضي على شرط يا شيخ في العقد بتاعي، فيما معناه يعني يا شيخ ان انا ما ينفعش ولا اشتغل في شركه منافسه ولا افتح مجال منافس ولا اشارك في اي مشروع منافس للشركه دي حتى بعد ما اسيبهم بمده 10 سنين. اولا، هل هذا الشرط جائز شرعا ام غير جائز شرعا؟
نعم.
وهل انا فيه لو انا خالفت هذا الشرط، مثلا في ناس عايزين يدوني فلوس ان انا افتح مشروع معاهم.
نعم.
هل لو انا كده فتحت مع الناس دي اكون خالفت مثلا المؤمنون عند شروطهم؟
نعم.
هذا بالنسبه للسؤال الاول، مع العلم بانه يقع ضر علي، لان لو سبت الناس دي يقول يا شيخ انا هرجع تاني مثلا مندوب مبيعات من البدايه في شركه تانية، فيقع ضرر مادي عليا لان مش هاخد نفس الراتب اللي باخده دلوقتي.
نعم.
مع الظلم الباين ان انا دلوقتي مش عارف اسيبهم اروح في اي حته يا شيخ.
نعم.
ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني،
نعم،
ايه الحكم ان انا يكون عندي سلعه،
نعم،
اكون حاطط لسته اسعار ليها مثلا في حاله البيع الكاش؟
نعم.
تمام. ونفس السلعة حاطط لها لستة لو أنا هبيع للمنتج ده لأي حد هيدفع لي فلوس بعد شهر، ولستة ثالثة أو قائمة أسعار ثالثة يعني لو نفس السلعة حد هيدفع لي فلوس بعد شهرين اللي هو بيع بالأجل يا شيخ.
نعم.
طيب؟
نعم.
ده كده السؤال الثاني. السؤال الثالث، حكم التعامل مع بعض المؤسسات التي فيها شبك يعني توريد سلع الأصل فيها إن هي مباحة ولكن لمنشآت مثلا كالبنوك أو الفنادق أو غيرها. وجزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمك شيخ.
بارك الله فيك، واضح
ربنا يبارك فيك. السلام
عليكم. وعليكم. اخونا عبد الرحيم من اسبانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ عبد الرحيم.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
اتفضل.
عندي سؤالين ان شاء الله بسرعه ان شاء الله.
اتفضل.
السؤال الاول، يعني عندنا احنا في المغرب مور الصلاة يعني بيصلوا على النبي بصوت يعني صوت مرفوع مور الصلاة، يعني واش جائز ولا لا؟
نعم في المسجد يعني.
السؤال نعم
في المسجد. في المسجد.
في المسجد.
نعم
في المسجد. يعني كاين أشخاص بيقولوا بدعة وأشخاص بيقولوا مش بدعة، يعني الصلاة على النبي مش بدعة.
نعم.
والسؤال الآخر قيام الليل، يعني وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل يعني بعد رمضان. نعم. وغير في رمضان يقوم جماعة في المسجد غير رمضان ويقوم الليل يعني بوحده في الليل.
نعم جماعة في غير رمضان.
نعم
نعم.
أي يعني كان في المسجد يعني بيقوم الليل جماعة بالليل كل ليلة من غير رمضان.
نعم نعم.
جائز ولا لا؟
نعم واضح إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
وجزاك خيرا يا أخ عبد الرحيم. أم محمد من القاهرة.
أيوة.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، لما ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
انا كنت يعني نفسه وكده فما سمتش اللي عليا، كان عليا 21 يوم فما سمتهمش. وانا دلوقتي عندي سكر وضغط، ممكن اصومهم يعني قبل رمضان ولا ينفع يعني ايه اصوم يعني اثنين وخميس وكل يعني لازم اخلصهم قبل ما يجي رمضان؟
انت يصعب عليك انك تصوميهم كلهم ولا
يعني انا عندي سكر فما بقى يعني الاكل مش مشكله، بس ايه الشرب بقى يعني الميه لازم ايه طول ما انا قاعد عايز اشرب ميه.
واضح ان شاء الله.
يعني ممكن اجلها يعني ممكن اصوم يعني يوم وافطر يوم ولا يعني قبل رمضان ما يجي لازم اخلصهم؟
نعم استمعي الاجابه ان شاء الله من التلفاز. انا طلاب من اسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عندي سؤال.
نعم.
انا اتجوزت هنا في اسبانيا بس من غير والي، لكن الوالي كان موافق وكل حاجه.
نعم.
يعني كان صعب علينا ان احنا ننزل بلدنا علشان نتجوز. فمن بعدين سالت قالوا يعني انه ده يجوز. بس
نعم.
دلوقتي لو سمحت انا عايزه اعرف اعمل ايه علشان اصحح الجواز يعني جوازي.
في اثنين شهود ولا لا؟
لا هما ما طلبوش شهود ولا حاجة، بس العقد عملوا فيه انهم هما اللي شاهدين.
تمام.
والسفير والقاضي
يعني. نعم يعني في جهة رسمية يعني في جهة رسمية.
ايوه في السفارة يعني.
واضح ان شاء الله. بارك
شكرا
الله.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
بارك الله عليكم. السلام ورحمة الله. الاخ اللي اتصل من الشرقية وقال انه يميل الى النساء ويدود الدعاء، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يصرف قلبك عن ذلك. واذكر لك حكاية عن احد السلف الصالحين رضي الله عنهم اجمعين، أنه سأل الله تعالى ثلاثة أشياء، ومن هذه الأشياء الثلاثة أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يقيه فتنة النساء. قال فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوتي حتى صرت لا أبالي امرأة رأيت أم جدارة. فعليك بالإكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك عن هذه الفتنة. وكذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب يسأله الزنا أن يبيح له الزنا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أترضاه لأمك لأختك لعمتك لخالتك؟ قال ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري وقال اللهم ألهمه رشده وقيه شر نفسه، قال فذهب من صدري الذي أجد. الأخت أم فارس من الجزائر تؤدي عبادات كثيرة منها قيام الليل وصيام الاثنين والخميس، لكن تريد أن تخفي هذه العبادات عن الناس، فإذا حضر أهل زوجها أو أهلها تركت تلك العبادة عند وجودهم والمدة تطول. نقول لك يا أم فارس داومي على هذه العبادة حتى لو رأك الناس، ولكن عند وجود الناس إن كنت تخافين الرياء فخلص النية أولا لله عز وجل، وبل ليكن في نيتك أن يقتدي هؤلاء الناس بك، وأن يفعلوا مثل فعلك، وأن يصنعوا مثل صنيعك، وأن يقوموا بما تقومين به. فحسن النية يزداد الأجر إن شاء الله، ولا تترك هذه الصلاة لأجل أحد، فإن علماءنا نصوا على أن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. فإذا تركت العمل لأجل الناس هذا جزء من الرياء وضعف في الإخلاص لله سبحانه وتعالى وجل وعلا، لأن الإخلاص خلاصته أن يسقط المكلف الناس من حساباته وألا يجعل لهم فيها مقام. فعليك يا أم فارس أن تؤدي هذه العبادات، لسيما وقد ذكرت أن صدرك يضيق إذا تركت هذه العبادات. الأخت أم إسلام من القاهرة تشتري بالقسط وتذهب مع من يبيع لها، فيشتري أولا ثم يبيع لها. لا بأس يا أم إسلام، بشرط إذا ذهبت مع من يشتري ثم يبيع لك ألا تشتري منه قبل أن يشتري هو شراء تاما كاملا، ويحوز السلعة بإخراجها من المحل أو بتعيينها بالرقم أو غير ذلك، فإذا حصل ذلك جاز بعد ذلك البيع والاتفاق على هذا البيع. أما أن يبيع لك قبل أن يشتري هو فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. الأخت أم فارس من الأخت أيضا أم إسلام تعمل في البيع بالتقسيط، تقول حساب الأرباح يمكن أن يكون بحسب السنين، لا علاقة لنا بالسنين. أنت إذا جاء إليك من يشتري السلعة بالتقسيط، والراجح عندنا جواز البيع بالتقسيط خلافا لمن قال بخلاف ذلك من قلة لا يعتد برأيها في مثل هذه المسألة بمقابل جمهور العلماء في المعاصرين الذين أجازوا البيع بالتقسيط، ولي فيه بحث مطول بفضل الله سبحانه وتعالى جمعت فيه الأقوال والأدلة التي تدل على ذلك. فالبيع بالتقسيط لا نقول بعد سنة يبقى، لا، أنت تحسبين الصفقة بالصورة المناسبة التي إذا جاء المشتري يقول لك معي كذا وأنا أريد هذه السلعة على 3 سنوات، تقولين له بناء على المبلغ الذي معك السلعة هذه في خلال 3 سنوات ثمنها كذا، العاجل منها كذا، والمؤجل كذا، وأقساطه كذا وكذا في الشهر أو كذا وكذا في السنة أو كذا وكذا في الأسبوع على ما اتفقان عليه. لا علاقة للمشتري بعدد السنين، أنت تحسبين الصفقة بصورة تامة بعد فهم مراد المشتري، ماذا يريد، المدة التي يريدها إلى آخره. وإذا سدد أحد الأقساط أو الديون سددا مبكرا فلا مانع أن تسقطي عنه بعض المال، ولا يكون هذا باتفاق مسبق، وهذا الذي يسميه أو تسميه البنوك الإسلامية المعاصرة يسمونه مكافأة السداد المبكر. هذه المكافأة لا يتفق عليها بداية في العقد، ولكنها تكون هبة من البنك أو من الجهة الدائنة حينما يحصل السداد المبكر، تشجيعا للمدينين على التبكير بالسداد وعدم التأخر فيه. فلا بأس إن شاء الله، لكن لا يشترط في أول العقد، وهذا من البر والمعروف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. الأخ عبد الله من القاهرة يعمل مدير مبيعات منذ 4 سنوات وعلى شرط أنه لا يعمل في شركة أخرى منافسة إلى هذا الشرط. إذا كان الإخلال به يضر بالشركة فلا يجوز لك أن تخالفه، يعني إذا كان لا يتم بيع إنشاء شركة خاصة بك أو التعاون مع شركة أخرى إلا بالإضرار لهذه الشركة فلا يجوز لك أن تخالفها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولقوله المسلمون على شروطهم. أما إذا لم يضر بها فيجوز لك أن تخالفه، لكن بشرط ألا تعمل هذه الأعمال في وقت الشركة، وألا تصرف الزبائن من هذه الشركة إلى هذه الشركة، إلى آخر ذلك من الأمور التي تضر بهذه الشركة. هذه خلاصة الكلام في المسألة، لأنه شرط لا يجوز، لأن العقد الذي بينك وبينهم عقد أجير خاص يحبس مدة من الزمان للعمل عندهم مقابل أجرة، ولا شأن لهم بك بعد هذه المدة سواء عملت في نشاطهم أم لم تعمل في نشاطهم. لكن إذا كان عملك في نشاطهم سواء بالتعاون مع شركة أخرى أو إنشاء شركة مستقلة سيضر بهم والإضرار بهم، بسبب وجودك في هذه الشركة فلا يجوز لك أن تخالف الشرط للحديثين المذكورين لا ضرر ولا ضرار المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يسأل أيضا الأخ عبد الله أن عنده سلعة يضع عليها سعران أو ثلاثة أسعار مدة ثلاثة أشهر وكذا، لا بأس بكل هذا في الراجح، مع أن بعض العلماء منع هذا بشرط ألا تتم الصفقة على الكل دون بيان. يعني واحد جاء قال اشتريت هذه السلعة، طيب حدد الأول اشتريتها بهذا السعر الكاش أم بهذا السعر بالتقسيط على شهرين أو ثلاثة أشهر، فيجوز أن يعرض السلعة بأكثر من ثمن على الراجح بشرط ألا ينصرف البيعان إلا بعد الاستقرار على واحدة منها. أما إذا لم يستقر على واحدة منها فهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بل تكون ثلاث بيعات هنا لأنك تعرض السعر ثلاث مرات. حكم التعامل مع المؤسسات التي تورد للبنوك والفنادق أشياء مباحة، لا مانع من التعامل معها ما دامت تورد الأشياء المباحة كالطعام والشراب، أما التي تورد لحم الخنزير أو الخمور أو غير ذلك فلا يجوز، وإن كان ترك ذلك أولى. معنا يعني حوالي ثلاثة أسئلة وأربعة أسئلة نجيبها بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
منكم تنهل الأرواح راحتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس ومع الأخ عبد الرحيم من أسبانيا. يقول نحن في المغرب يصلي عندنا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة بصوت مرتفع في المسجد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات التي تقرب بها إلى رب البريات سبحانه وتعالى وجل وعلا، قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هذه الصورة يا أخ عبد الرحيم ليست من الصور المشروعة المسنونة، بل يمكن أن نطلق عليها أنها من البدع المكروهة في بيوت الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، لما فيها من التشويش على المصلين ولما فيها من تحديد موعد أو وقت معين لعبادة دون نص من شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهذا كما يحدث في المغرب يحدث أيضا في بعض المساجد في مصر. وأما قيام الليل جماعة بصورة منتظمة في غير رمضان حتى ولو لم يكن في كل يوم، يعني حتى لو كل يوم ثلاثاء كل يوم أربعاء اتفقوا على الالتقاء في مكان معين لقيام الليل فهي صورة غير مشروعة أيضا. قيام الليل جماعة مشروع في الجملة، لكن لا يشرع له تحديد وقت معين أو أيام معينة أو أن يكون على سبيل الدوام. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل جماعة في غير رمضان لكنه لم يكن بصورة دائمة ولم يكن في يوم محدد. وقد نص الإمام النووي رحمه الله تعالى شيخ الإسلام من أئمة الشافعية على ما ذكرت من أن الاجتماع لقيام الليل جائز إن لم يتخذ ذلك عادة ولو كان ذلك في غير رمضان. الأخت أم محمد من القاهرة كانت نفساء ولم تصم عليها وعليها 21 يوم رمضان وعندها سكر وضغط. إن كنت مريضة ومتعبة يا أم محمد فلا بأس أن تصومي ما استطعت الآن قبل دخول رمضان وأن تؤجلي الباقي إلى بعد رمضان وليس عليك إلا القضاء. الأخت أمة الله من أسبانيا تزوجت بدون حضور الولي لكنه موافق على الزواج وقد حضر في الزواج الشهود وكان في جهة رسمية، فالزواج صحيح يا أمة الله ولا شيء عليك إن شاء الله ولا تبحثي فيه بعد ذلك. سائلا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤالي.